أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية كريمة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتوبوا إلى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء السادس عشر من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة، وكنا قد توقفنا في اللقاءات الثلاثة الماضية مع مشهد الحساب، وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة، وتعرفنا على أول أمة ستقف بين يدي الله للحساب، وتعرفنا على أول من يقضي الله بينهم، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله. فإذا فرغ الله جل وعلا، أيها الخيار الكرام، إذا فرغ الله سبحانه من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا، أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق. إذا فرغ الله من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا، أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق. وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا، وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، القصاص بين البهائم، ثانيا، القصاص بين العباد، ثالثا، حرمة الدماء، وأخيرا، القصاص بين المؤمنين. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، أولا القصاص بين البهائم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وفي رواية لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تدبر أيها المسلم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها من الشاة القرناء ذات القرون نطحتها في الدنيا، يقتص الله للجلحاء من القرناء بين يديه جل وعلا. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. أتدري يا أبا ذر فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وروى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يصح موقوفا على ابن عمرو، قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان يوم القيامة مد الأدين وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين البهائم والدواب قال الله جل وعلا: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها المسلمون، إن القول بحشر البهائم والقصاص لبعضها من بعض يوم القيامة هو الحق الذي ندين لله به، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة. فلا ينبغي البتة أن ترد الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب بدعوى أن العقل لا يستوعب القصاص بين الدواب. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع وجب أن نحمله على ظاهره. إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره مانع من عقل أو شرع وجب أن نحمله على ظاهره، فلا ينبغي على الإطلاق أن تؤول هذه الأحاديث ليرد هذا الحكم ألا وهو حكم القصاص بين البهائم والحيوانات. فإن قيل: الشاة غير مكلفة، لا عقل لها، الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها يوم القيامة؟ الجواب: نقول إن الله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليعلم العباد أن الحقوق لا تضيع عند الله جل وعلا، فإذا كان هذا هو حال الحيوانات والبهائم والدواب فكيف بذوي الألباب والعقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف؟ إذا كان الله يأخذ الحق من الدواب وللبهائم وللحيوانات، فهل يترك الله حق العباد وبصفة خاصة حق من وحدوا رب الأرض والسماوات؟ لا والله. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، القصاص بين العباد يوم القيامة. أحبتي في الله، لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو سفك دم أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو جرح كرامة، لا يظنن أحد أن شيئا من ذلك الظلم سيضيع سدى عند الله جل وعلا. كلا كلا كلا، بل إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم. ولا زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. يا من دعاك منصبك، ويا من دعاك كرسيك، ويا من دعتك صحتك وقدرتك وقوتك على ظلم العباد من الضعفاء والفقراء والمستضعفين، تذكر قدرة رب العالمين جل وعلا، واعلم بأن الملك هو الذي سيقتص للمظلوم من الظالمين. فاحذر الظلم بجميع أنواعه، احذر الظلم سواء كان الظلم صغيرا أم كبيرا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وصاه النبي بالوصايا الغالية، وكان من بين هذه الوصايا أن قال له المصطفى: يا معاذ اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ترفع أيها الأحباب، ترفع إلى الله جل وعلا، لا يحجب دعوة المظلوم حاجب. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. وقرأ النبي قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قد يغتر الظالم منذ سنوات وهو يظلم عباد الله، منذ سنوات وهو يظلم خلق الله، والله جل وعلا يمهله، والله جل وعلا يمهله، والله جل وعلا يمهله. فيغتر الظالم المجرم بستر الله عليه وبحلم الله عليه، فيتمادى في ظلم العباد، يتمادى في ظلم خلق الله جل وعلا، ونسي هذا المسكين أن الله يمهل ولا يهمل، ونسي الظالم المسكين أن الله يمهل ولا يهمل. أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الفراعنة؟ أين الطغاة؟ أين الطواغيت؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. حذر النبي الأمة من عاقبة الظلم بين يدي الله جل وعلا. وتدبروا معي هذا الحديث الرقيق الذي رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابو يعلى الموصلي، والحديث حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح على رسول الله او الى رسول الله، قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها. فمرت هذه العجوز على فتى منهم، فقام الفتى ووضع احدى كفيه بين كتفيها ودفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها. فلما ارتفعت اي وقفت، التفتت الى هذا الشاب وقالت له: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم امري وامرك عند الله غدا. فقال المصطفى: صدقت، صدقت. كيف يقدس الله امة لا يؤخذ لقويهم، لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ اي وربي، كيف يقدس الله أمة لا تحترم فيها الكرامات، لا تصان فيها الأعراب والأنساب، لا يحترم فيها الضعفاء، ولا يؤخذ فيها الحق من الأقوياء للضعفاء؟ أمة بهذه الأخلاقيات الفاسدة محكوم عليها في الدنيا بالدمار، ومحكوم على أفرادها من أهل الظلم في الآخرة بالنار. صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من عاقبة الظلم يوم القيامة، فأمر الظالمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل الآخرة. تدبر كلام رسول الله، ففي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. أي في القيامة بين يدي الله، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يا عباد الله، قد يستطيع الظالم الآن أن يفلت بطريق أو بآخر، ولكن الظالم لن يفلت يوم القيامة، فمحال أن يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لمسلم، وعنده مظلمة لأحد، مستحيل. لا بد أن يطهر الله أهل الظلم حتى ولو كانوا من أهل التوحيد والإيمان، كما سنرى في آخر عناصر هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. لا يدخل الجنة أحد وعنده مظلمة ولو قلت لأحد، إلا إذا طهره الله منها بين يديه جل وعلا في أرض الموقف، في ساحة الحساب، على بساط العدل بين يدي الرب جل وعلا. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم. اذهب الى اخيك، ان كنت ظلمته باخذ مال او بغيبة او بنميمة او بانتهاك عرض او باحراج او باساءة جوار او بغش في بيع وشراء او في اي صورة من صور الظلم، اذهب اليه الان وتحلل واطلب منه العفو والسماح قبل ان تقف بين يدي الملك العدل جل وعلا. لذلك سأل النبي يوما اصحابه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة فقال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو مفهومنا للافلاس، ولكن الافلاس الحقيقي اكبر واضخم واخطر. اتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. رجل فقير لا يملك مالا ولا متاعا ولا اساسا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مصلي صلى بنص الحديث، صلى بنص الحديث، زكى بنص الحديث، صام، ومع ذلك يدخل النار. والحديث في صحيح مسلم، لماذا؟ لأنه ما أمسك لسانه وما كف يده واستغل جاهه ووجاهته وكرسيه ومنصبه في ظلم عباد الله وفي إحراج خلق الله وفي إهانة الضعفاء من المستضعفين. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أي من الحقوق أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم سلم سلم يا عزيز يا غفار. أيها الموحدون، تدبروا معي بالله هذا المشهد الذي يخلع القلب. تدبروا الحديث، عيشوا مع هذا الحديث الذي يكاد يخلع القلب. ان تدبرناه ووعيناه، تصور معي هذا المشهد في ارض المحشر. ها هو الظالم، الظالم في ارض المحشر يقف بين يدي الله في ذل وخشوع وانكسار، لا يرتد اليه طرفه، شخص ببصره لا يلتفت، لا اعلى ولا اسفل ولا يمنى ولا يسرى، لا يرتد اليه طرفه، بل وقفز قلبه من جوفه. الشمس فوق الرؤوس تكاد تصهر حرارتها العظام، والزحام يكاد يخنق الانفاس، والعرق يكاد يغرق الناس، وجهنم اتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الجبار جل وعلا. فان الله قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات ومع هذا الهول يرى الظالم نفسه وقد احيط بمجموعة من الناس. من انتم؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين ظلمهم في الدنيا، ظلم من ظلم ونسي، فاظهروا له يوم القيامة فيتعلق به. يتعلق المظلومون بالظالم، يتعلق كل من ظلمته بك يوم القيامة، يجرونه جرا ليوقفوه بين يدي الله جل وعلا. هذا يتعلق به من يده، وهذا يجره من ظهره، وهذا يجره من لحيته، يتعلقون به ليوقفوه بين يدي الملك جل جلاله. فاذا ما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى واذن الله لدواوين المظالم ان تنصب وللقصاص ان يبدا، يقول هذا يا رب هذا شتمني، والاخر يقول يا رب ظلمني، والاخر يقول يا رب اغتابني، والاخر يقول يا رب غشني في البيع والشراء، والاخر يقول يا رب وجدني مظلوما وكان قادرا على دفع الظلم فجامل ونافق الظالم وتركني، والاخر يقول يا رب جاورني فاساء جواري، والاخر يقول يا رب غشني في البيع والشراء. سترى كل من عاملته في الدنيا نسيته او تذكرته قد تعلق بك بين يدي الله جل وعلا، كل يطالب بحقه وانت واقف يا مسكين. ما اشد حسرتك في هذه اللحظات وانت واقف على بساط العدل بين يدي رب الارض والسماوات، اذا شوفهت بخطاب السيئات، اذا شوفهت بخطاب السيئات وانت مفلس عاجز فقير مهين لا تملك درهما ولا دينارا، لا تستطيع ان ترد حقا ولا تملك ان تبدي عذرا، فيقال خذوا من حسناته الى من ظلمهم في الدنيا، فتنظر الى صحيفتك التي بين يديك فتراها قد خلت من الحسنات، من حسنات تعبت في تحصيلها طوال عمرك، من حسنات تعبت في تحصيلها طوال حياتك، فتصرخ وتقول اين حسناتي؟ اين صلاتي؟ اين زكاتي؟ اين دعوتي؟ اين علمي؟ اين قرآني؟ اين بري؟ اين عملي الصالح؟ اين حسناتي؟ اين طاعاتي؟ فيقال نقلت الى صحائف خصومك ممن ظلمتهم في الدنيا، فنيت حسناتك، وبقي اهل الحقوق ينادون على الله جل وعلا ان يعطيهم حقهم من الظالم، فيأمر الحق سبحانه ان يؤخذ من سيئات من ظلمتهم في دنياك لتطرح عليك، فتنظر الى الصحيفة فترى الصحيفة قد شحنت بالسيئات، فتصرخ وتقول يا رباه يا رب هذه سيئات، والله ما قارفتها، والله ما عذلتها. فيقال لك نعم
إنها سيئات من ظلمتهم في الدنيا من خلق الله ومن عباد الله، فتمد عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعلك تنجو في هذه اللحظات ولست بناج، لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على العباد، فيقرع النداء سمعك ويخلع نداء وقول الحق قلبك الذي قال وقوله الحق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أيها الظالم أيها اللاهي أيها الساهي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدميت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا البحار تفجرت نيرانها فرأيتها مثل الجحيم تفور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ واذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على اهل الذنوب زفير، واذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. ايها المسلمون اتقوا الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، فسوف يقتص الملك العدل العليم الخبير للمظلومين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وانما اخذ من الحسنات ورد من السيئات. فيا ايها المظلوم صبرا لا تهن، ايها المظلوم صبرا لا تهن، ان عين الله يقظى لا تنام. نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الانام. ومن اعظم الامور عند الملك ومن اظلم الظلم سفك الدم بغير حله، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، حرمة الدماء. ايها المسلمون، لحرمة الدماء عند الله كانت الدماء هي اول شيء يقضي الله فيه بين العباد. اسألك بالله ان تعيرني قلبك وسمعك، تدبر معي، لحرمة الدماء عند الله كانت الدماء هي اول شيء يقضي الله فيه بين العباد. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وارجو ان ينتبه اخواننا، اذ انه لا تعارض بين هذا الحديث، اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، وبين الحديث الصحيح الذي رواه اصحاب السنن، وفيه يقول المصطفى: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض بين الحديثين. كيف نزيل التعارض؟ قال اهل العلم: اما الصلاة فهي اول حق لله، واما الدماء فهي اول حق يقضي الله فيه للعباد. لا تعارض بين الحديثين. ولذلك جمعت رواية النسائي بين الامرين في لفظ واحد، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، واول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. الله هو خالق الانسان وهو واهب الحياة، ولا يجوز لاحد البتة ان يسلب الحياة الا خالقها وواهبها، او الا بامر شرعه هو سبحانه في نطاق الحدود. اللطيف الخبير يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والله لو سمعت الامة هذه الاحاديث التي ساذكرها الان ما رأينا هذه البرك من الدماء هنا وهنالك، اذ اننا نرى الان الدماء لا حرمة لها، يقتل في كل يوم العشرات بل المئات بل الالاف بدون مبالغة. وهذه من علامات الساعة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي لفظ: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. برك للدماء، الدماء لا حرمة لها. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وهذا الحق واضح محدد لا غموض فيه ولا لبس، حدده المصطفى فقال: والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الحالات الثلاث. الحالة الاولى القصاص، النفس بالنفس، القصاص. والقصاص يقوم به ولي الامر المسلم او من ينوب عنه، اذ ان الامر ليس متروكا للافراد حتى لا يتحول المجتمع الى فوضى. القصاص فيه حياة للمجتمع، ان قتل قاتل يقتل هذا القاتل ليحيى المجتمع باسره، فان القاتل ان علم انه سيقتل سيفكر الف مرة قبل ان يتطاول على الدماء وعلى النفس التي خلقها رب الارض والسماء. فيحيى المجتمع كله بالقصاص. وهل زل مجتمعنا الا يوم ان ضيع شرع ربنا وانتهك حدود الله سبحانه وتعالى؟ اصبح المجتمع يعيش في فوضى. ولو وقفتم على حجم القضايا التي عرضت على المحاكم في العام الماضي لانخلعت القلوب، فان عدد القضايا امام المحاكم زاد على 30 مليونا من القضايا، عدد ضخم يقرب من نصف هذا الشعب، لان الحدود ضاعت، لان الظالم او القاتل يستطيع بماله او بسلطانه ان يقدم رشوة لرجل فاسق ضال مضل ويخرج من جريمته النكراء. والامم لا تضيع الا بهذه المجاملات الباطلة. قال النبي لأسامة يوم ان تقدم ليشفع في امرأة مخزومية شريفة سرقت، غضب رسول الله وقال: والله وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. القصاص حياة للمجتمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فان قتل القاتل يقتل. الحالة الثانية السيب الزاني. السيب هو المحصن الذي رزقه الله بزوجة في الحلال الطيب، فترك امرأته في الحلال وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العفن، فدنس العرض وانتهك الشرف. هذا يقتل، يقتل رجما حتى الموت. وقد يستصعب الانسان منا هذا الحكم، لكنه سيقول: يقتل ثم يقتل ثم يقتل، ان مست كرامته او انتهك عرضه او دنس شرفه. الحالة الثالثة الردة، الذي يترك دين الاسلام بعد ان من الله به عليه، هذا يقتل لقول النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. ولقول النبي في الحديث الذي نحن بصدده: التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها لولي الامر المسلم او من ينوب عنه ان يسفك الدم في حدود الشرع الذي حدده الله جل وعلا. اما فيما عدا ذلك فان قتل النفس البريئة امر تشيب له الرؤوس. تدبر معي قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع لكلام الله سبحانه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله اكبر، الله اكبر، كلام الله تدبر قول الله مرة أخرى من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى حرمة الدماء. أي مسلم على وجه الأرض ينتهك الدم بغير حله، كيف يحكم لهذا بإسلام؟ وكيف يحكم عليه بإسلام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فليسمع الفجرة الظلمة القتلة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه الألباني من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله يقول مصطفى: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء. لذلك كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة. يجيء القاتل في أرض المحشر فيقف على بساط العدل بين يدي الله، ويجيء كل من قتلهم هذا القاتل. يأتي القاتل الذي قتل فردا، ويأتي القاتل الذي قتل مجموعة، ويأتي القاتل الذي قتل قرية، ويأتي القاتل الذي قتل دولة، ويأتي القاتل الذي قتل شعبا، ويأتي القاتل الذي قتل أمة. ويأتي كل من قتلهم فيتعلقون به، أوداجهم أي عروق أعناقهم تشخب دما تسيل دما، وهم متعلقون بالقاتل ليوقفوه بين يدي الله، ويقول المقتول لله سبحانه: يا رب سل هذا القاتل فيما قتله، لماذا قتلني، والحديث هو النسائي بسند الحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة وأوداجه أي عروق عنقه تشخب دما أي تسيل دما، يوقفه أي يوقف المقتول القاتل بين يدي الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. أيها المسلمون، الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة، وأرجو على هامش اللقاء، وإن كانت هذه المعلومة ليست في حديثنا وفي موضوعنا، لكنها جاءت بقدر الله على هامش اللقاء لأزيح كابوسا يخيم على كثير من العقول والقلوب فيما يحدث الآن في أرض الجزائر المسلمة. أسأل الله أن يفرج الكرب عنها وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن ألفت نظر المسلمين جميعا إلى أن ما يحدث الآن، إن المسلمين والإخوة الملتزمين منه براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل إن هذه تمثيلية محبوكة من الحكومة التي لا تتقي الله والتي أخذت الحق من أهله بغير حل. فكل ما يحدث في الجزائر يحدث حول العاصمة في مساحة لا تزيد عن 20 كيلو فقط، وهذا المثلث في الجزائر يسمى الآن بمثلث الرعب، والذي يقوم بهذا الذبح والقتل وتعليق النساء والصبيان لا يقوم به مسلم على وجه الأرض البتة، بل إن الذي يقوم بذلك هم الميليشيات التي جندت وتسمى بجمعية الدفاع الذاتي أو بلجان الدفاع الذاتي. هذه اللجان أو هذه المجموعات سلحتها الحكومة بأحدث الأسلحة لتقلم أظفار المسلمين الذين أعطوا أصواتهم في الانتخابات إلى المسلمين الملتزمين. فالحكومة تسأر من هؤلاء بهؤلاء وتدعي أن هذه الحروب على أيدي الإسلاميين، بل إن هذه الحروب تحدث فيما بين الإسلاميين بين بعضهم البعض. هذا باطل، وقد صرحت بذلك المنظمات الكافرة، فهناك تقرير من منظمة العفو الدولية، وإن كنا لا نثق في مثل هذه المنظمات لكن الحق ما شهدت به الأعداء. صرح هذا التقرير أن الذي يقوم بذلك هي هذه الميليشيات التي وظفتها وجندتها الحكومة لتقليم أظافر المسلمين، الذين قالوا: نريد أن نحكم في هذا البلد المسلم بشريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها المسلم أن المسلمين هنالك براء من هذه الدماء ومن هذه المجازر ومن هذه المذابح، فلا يمكن لمسلم على وجه الأرض البتة أن يتعدى وأن يسفك الدماء المسلمة بغير حل، إلا إذا كان لا يعرف شيئا عن قرآن ولا يعرف شيئا عن سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يذب عن عرض إخواننا وعن عرض أخواتنا، وأسأل الله أن يذب عنا وعنكم النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل الله في هذه اللحظات الطيبة أن يحقن دماء المسلمين في الجزائر وأن يرفع عنهم البلاء وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحونا على هذه الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا من عناصر لقائنا: القصاص بين المؤمنين. هل يحدث قصاص بين أهل التوحيد والإيمان؟ نعم. ألم أقل لك أيها الكريم بأنه لن يدخل الجنة أحد ولو كان موحدا لله، مطيعا لله، متبعا لرسول الله، لن يدخل الجنة أبدا وعنده مظلمة لأخيه أبدا. اسمع لحبيبك المصطفى، وأختم اللقاء بهذا الحديث فقط الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار أي مروا من على الصراط، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، لا بد من القصص، فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا غذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول المصطفى: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. إذا خلص أهل الإيمان ونقى الله أهل الإيمان وأذن الله لهم في دخول الجنان ينطلق كل واحد على منزله في الجنة وهو يعرفه أكثر من معرفته ببيته في الدنيا. أيها الأحبة، بذلك أكون قد أنهيت الحديث في الجملة عما يحدث يوم القيامة في ساحة الحساب، وبقي أن نتعرف في اللقاء المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء على صنف كريم مبارك من هذه الأمة الميمونة يدخل الجنة مباشرة بلا حساب ولا عذاب. من هؤلاء؟ الجواب في الشهر المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين، اللهم جنبنا الظلم يا رب العالمين، اللهم طهرنا من الظلم صغيره وكبيره، اللهم طهرنا من الظلم صغيره وكبيره، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم تب على الظالمين المذنبين قبل ان يقفوا بين يديك يا ارحم الراحمين، اللهم تب على الظالمين في الدنيا قبل ان يقفوا بين يديك يا ارحم الراحمين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحد صفوفهم والف بين قلوبهم يا ارحم الراحمين، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن في تحرير الاقصى الاسير، اللهم عليك باليهود واعوان اليهود، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم حرق قلوبهم وبيوتهم قبل ان يحرقوا الاقصى، اللهم قيض للامة صلاحا جديدا يا رب العالمين، اللهم يا من رزقت الامة بعمر وصلاح الدين، قيض للامة من يرد لها الاقصى الاسير برحمتك يا رب العالمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
وقبل أن أغادر هذا المنبر لا زلت أذكر أحبابي وإخواني بالحق الذي عليهم لله جل وعلا، فلقد من الله تبارك وتعالى علينا في هذا المسجد ولله الحمد بمراعاة ظروف بعض إخواننا وأخواتنا من الطلاب والطالبات، وأبشركم ولله الحمد لقد جمعنا مبلغا طيبا من المسجد هذا وفي المنصورة في الجمعة الماضية، ولازلنا ننتظر الخير من إخواننا، ولقد وعد المسجد بإذن الله جل وعلا أن يضاعف المبلغ الذي سيجمع بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولقد وصلت الكشوف بأسماء إخواننا وأخواتنا من المدارس، فأرجو أن يتم السداد في غضون يومين بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعل الدنيا والمال في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.